الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في ضحى يوم الاثنين الموافق من 29 من ربيع الآخر لعام 45 و400 وفي دار الحديث بمسجد إبراهيم بالشحوح هذه الدار التي يقوم عليها شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته وفي علمه وفي دعوته. نكون هذا الوقت في جلسة مع طلاب العلم حفظهم الله وبارك فيهم ويسر لهم العلم والعمل. أيها الأخوة، يا من تبرعتم لميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيله، يا من اجتمعتم منها هنا ومنها هنا على مائدة الكتاب والسنة، يا من تركتم الدنيا خلف ظهوركم وأقبلتم على ما فيه صلاح الدين والآخرة وهكذا الدنيا صالحة به، هذه نعم عظيمة وآلاء من الله عليكم كريمة، ينبغي أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأن تشكروه على أن منحكم إياها وأن تسأل الله عز وجل الثبات إلى الممات، لأن هذا طريق تعتريه الصوارف. وقد ألف أخونا الشيخ أبو بشير الحجوري رحمه الله مؤلفا بعنوان عوائق طلب العلم، ذكر فيه جملة كبيرة من المعوقات التي قد يصرف بها الطالب عن سبيل العلم والعمل والدعوة. ولذلك نحتاج دائما أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا ولمشايخنا الثبات على دين الله عز وجل. ولما ذكر الله عز وجل الراسخين في العلم بالقرآن جاء بعد ذكرهم قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال جملة من أهل العلم: هذا دعاء الراسخين في العلم، لأن الله حين ذكر أن أهل الزيغ والريب يتبعون المتشابه فيقعون في الضلالة والفتنة الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخواني، جاء بكم إلى هذا الموطن الحرص على الإفادة والاستفادة، وطالب العلم يحتاج إلى أمور كثيرة، أولاها في نفسه، ثانيها في علمه، ثالثها مع شيخه، رابعها مع زملائه، فلا بد أن يكون حريصا على نفع نفسه، وأن يكون حريصا على تأدية الحقوق التي عليه، سواء كان لشيخه أو كان لزملائه أو كان قبل ذلك الحق الذي لله سبحانه وتعالى. ومع الأيام ستجد أن الإنسان يهذب ويؤدب، لا سيما إذا كان من الحريصين على العلم والعمل والدعوة، وهكذا المراقبين لربه الحريص على حسن الخاتمة والجنة، سيكون من الحريصين على الإفادة والاستفادة العلمية والعملية. لكن كثير منكم ما شاء الله كأنه في طور البدء في طلب العلم، أو هكذا السنوات الأولى للعلم، وإن كان قد أخذ فيه شوطا طيبا، وهذا خير عظيم. إلا أن الإنسان ينبغي أن يحرص على اختصار الطريق. أضرب لكم مثالا حسيا، لو أن رجلا يريد أن يسافر إلى مدينة أخرى سيسأل عن الطريق السهل، عن الطريق الواسع، وسيسأل ربما كيف يصل بأقصى سرعة. هكذا أنت الآن وضعت على طريق العلم، وهذا طريق قد تصل فيه إلى الاستفادة والإفادة بعد سنين طويلة، وقد يتهيأ لبعضكم الوصول بعد سنوات قليلة. إذن كيف نصل إلى الإفادة والاستفادة بأقصى ما نستطيع من الوقت؟ تستطيع ذلك بأول ما يكون الاجتهاد في القرآن، لأن القرآن مفتاح العلوم كما قال بعض السلف، ولأن القرآن كلام الله، وفي تعلمه وتعليمه البركة، ولأن القرآن الكريم أصل الأدلة مع السنة النبوية الصحيحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن الكريم يحتاجه الطالب لتعبده لربه، ويحتاجه في حياته العلمية والعملية تدريسا، تأليفا، قياما، إلى كثير من ذلك، لا يستغنى عن القرآن. ولو تأملنا أن القرآن يأخذ وقتا طويلا، لا سيما بالحريص على إتقانه، وربما يحتاج إلى فهمه ويحتاج بعد ذلك إلى المحافظة عليه. فإذا أردت أن تستفيد وتعاجل بالاستفادة، ابدأ أولا بالاجتهاد في حفظ القرآن والإسراع في ذلك مع الإتقان، لأنك إذا ما حفظت القرآن تبقى دائما في نفس منتظر للكمال ومتألم من أنك لم تنتهي منه، فتضيع عليك كثير من الأوقات وتحرم من كثير من العلوم. وإذا حفظت القرآن ولم تتقنه يبقى يحتاج من كل يوم إلى وقت كثير للمراجعة حتى الإتقان، فربما تمضي عليك السنون وأنت في هذا الكتاب الكريم العظيم، وإن كنت تؤجر إلا أنك تتأخر عن الاستفادة في بقية العلوم. فالآن رتب وقتك، أنت بادئ بالقرآن، ابدأ مع الإتقان، أنت في نصف القرآن اكمل مع الإتقان، أنت قد انتهيت من القرآن حفظا غير متقن، احرص على أن تحفظه بإتقان. فإنك لو قدر يا أخي أنك يعني ضعيف الحفظ احفظه في سنتين، أو أنت قوي الحفظ احفظه في سنة مع إتقانه، ربما في سنة مع إتقانه، وربما في دون ذلك مع إتقانه. لكن يتفرغ الإنسان ابتداء للحفظ، للمراجعة، للإتقان، لفهم الكلمات الغريبة إن احتاج إلى ذلك، وكلنا محتاج. والقرآن يتقن بأمور: الأول الحفظ المتقن بعد عرضه على مدرس أو مجود حتى لا يبقى بعد ذلك مع الغلطات، مع فتحة مع كسرة يحتاج أن يمكث في الصفحة أكثر من حفظها بسبب عدم إتقانه لها. الأمر الثاني يحتاج إلى التسميع اليومي والتسميع الأسبوعي والتسميع الشهري، وهكذا يحتاج إلى القراءة به في الصلاة، لا سيما في أوقات قيام الليل ونحو ذلك، فإن هذا ما يثبته، ما يثبت القرآن، فهو عبادة لله وتثبيت القرآن ومراجعة القرآن. فإذا حفظت القرآن وأتقنته في السنة هذه أو السنة التي تليها، ما شاء الله أنت اليوم تحتاج إلى 10 ساعات للقرآن، بعد أيام تحتاج إلى 5 ساعات، بعد ذلك تحتاج إلى 4 ساعات، بعد ذلك إذا من الله عليك بحفظ وإتقانه تحتاج إلى تصلي الفجر وتقرأ حزبك اليومي للمراجعة أو للتلاوة 2، 3، 4 في وقت يسير، يعني في ساعتين تستطيع أن تقرأ على أقل تقدير 6 أجزاء، أو قل 4 أجزاء، أو قل 3 أجزاء، كل خير. فإذا انضغفت هذه 3 أجزاء مع جزء تقرأه في قيام الليل صارت 4 أجزاء. بعد ذلك صار الوقت واسعا مباركا فيه. فالقرآن يا أخوة ليس فقط للعلم، وإن كان هذا من أهم ما يكون، بل فيه بركات عظيمة حتى في عافية البدن، في جلب الرزق جعل الله فيه بركة، في يعني سلامة الصدر سعة الصدر، في حسن الخلق، في كثير من الأمور تنفتح لك مدارك ليست عند غيرك، فيبقى عندك وقت ما شاء الله طويل للدروس ولوم الآلة، للمراجعة، للتحضيرات، للمحفوظات الأخرى إذا كنت تريد أن تحفظ الحديث النبوي، ولا بد لطالب العلم أن يكون لديه محفوظ الحديث النبوي، لحفظ المنظومات العلمية، العقيدة، الأصول، المصطلح، النحو، لحفظ بعض المتون العلمية. ستجد أن الله عز وجل قد جعل لك وفيك بركة بحفظ القرآن، يسهل لك حفظ المتون والعلوم الأخرى، لأنك إذا كنت أتقنت القرآن فحفظه أشد ما يكون. إذا كنت قد أتقنت القرآن سهل عليك إتقان الحديث النبوي، لأن الحديث النبوي لا يشدد فيه مثل القرآن، قد تروي الحديث بالمعنى، قد تزيد كلمة، قد تنقص كلمة، حتى اللحن وإن كان معيبا قد يتجاوز فيه خلاف القرآن. فإذا بك تحفظ بسهولة ويسر، وعندك وقت للدروس، وعندك وقت للمراجعة، وعندك وقت كذلك للإفادة والاستفادة، فهذا هو الطريق الأسهل للوصول إلى الاستفادة ابتداء القرآن، لأنك تجد طالب علم مهتم بهذا الباب وما أتقن هذا الباب مسكين، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة ما لك يا فلان؟ قال ما قد انتهيت من القرآن، ما قد أتقنت القرآن، ما استطعت أن أدرس، ما استطعت أن أفعل، يعني ما يستطيع، لأن القرآن مفتاح العلوم، بوابة العلوم، إذا أردت العلوم ابدأ بالقرآن. فلذلك كان السلف وعليه الحمد لله كثير من طلاب العلم الآن مع آبائهم يحفظون القرآن للصغار من أجل أن يكبر، وقد تفرغ لبقية العلوم، قد تفرغ لأخذ الحديث، قد تفرغ للعلوم الأخرى من الفرائض وعلم الحساب وعلم النحو وغير ذلك من العلوم. فإذا امتن الله عليك بهذه النعمة العظيمة، فلا بد أن الله يعين من استعان به ويوفق المجتهد، وكل من سار على الدرب وصل، ومن جد وجد، ومن زرع حصل. لا بد تنتقل بعد ذلك إلى ترتيب وقتك مراجعة للقرآن، واختر له الوقت المناسب الذي تنضبط فيه. إن كان الوقت المناسب وهو أدرك الأوقات في الصباح فهو أحسن، لأن أغلب الطلاب على هذا وأغلب الناس على هذا. فإن كان لديك محفوظ آخر شرعت فيه كحديث أو نحو ذلك، لكن لا يكون على حساب تضيع القرآن، وتريد أن تؤخر المراجعة إلى بعد هذا المحفوظ أو نحو ذلك فلا بأس. ثم مع هذا يا أخوة، كثير من الطلاب لا سيما البادئ يتهيب، يعني يتهيب يظن أنه لابد أن يعطي لكل نوع من الأنواع وقتا وزمنا محددا. قال لا تستطيع هذا يا أخوان، قال لا تستطيع. أنت الآن مع حفظ القرآن اجعل لك درس في النحو لتقويم لسانك، لأنك ما ستجد طالبا من الصباح إلى المساء على القرآن، سيمل، سيكسل، سيفتر. لكن اجعل لك درس في النحو، تقوم لسانك، تعلم العربية، هكذا درس في المصطلح، تتعلم طرق التصحيح والتضعيف ومعرفة الصلاحات العلماء في هذا الباب، وهكذا درس العقيدة، لابد من درس العقيدة. ما يبقى الطالب في دار الحديث سنة سنتين ثلاث أربع ما يعرف شيء بالعقيدة، مشغول بالقرآن. القرآن مملوء بالعقيدة، لكن لابد من كتاب يعرض به الطالب هذه المسائل، ولا مختصر يكون عنده مجمل عقيدة السلف، يكون عنده مبادئ التوحيد، يكون عنده يعني طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبقى ما شاء الله طالب علم قد حفظ القرآن ما يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذه أمور ثقيلة واسعة وأنا لا أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لا تستطيع لأنك مهبط لهمتك، ولأنك تظن أن الطريق شاق وأن هذا العمل لا يطاق. لا، غير صحيح. أنتم إذا تأملتم طلاب المدارس الحكومية، يعني لأحدهم في اليوم ست حصص، منها المحفوظ ومنها المفهوم ومنها المكتوب ومنها غير ذلك، يدرسها كلها ويمضي عليها كلها، وربما ما عندهم بركة في أوقاتهم، ونياتهم أيضا الدنيا، أما أنت نيتك الآخرة. رتب فقط وقتك، أنت الآن في وقت حفظ القرآن، الوقت الأكثر للقرآن، ولا بأس أن تأخذ معه درسا أو درسين إن كنت من أصحاب الفهم، ولا تخشى التراكم، ولا تخشى الانقطاع، ولا تخشى الانشغال، لأن العلم هو مجموع واحد. العلم مجموع واحد، متى يستفيد الإنسان؟ يستفيد إذا كان عنده المحفوظ، وبعد المحفوظ عنده الفهم والمعرفة بما قرأه وبما يتلقاه وبما يدرسه بعد ذلك يريد ويستفيد. فلا بد من هذه الأمور، وستجد أنك في فترة وجيزة بإذن الله عز وجل تصل إلى الاستفادة. يعني ربما في غضون 5 سنوات 6 سنوات إذا اجتهد الطالب يستطيع أن يؤلف، يستطيع أن يدرس، يستطيع أن يخطب ويحاضر، يستطيع أن يسير في هذا الطريق الذي قد سلكه غيره. ثم بعد ذلك هذا الطريق ما هو طريق شهر ولا سنة ولا سنتين ولا 3 سنوات أو 10 سنوات، هذا كما قال الإمام أحمد مع المحمرة إلى المقبرة. لابد من هذا، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن تموت لا تنقطع عن العلم، لأن من انقطع عن العلم قطع عن الوصول. الحمد لله ونصف لكم. لأن من انقطع عن العلم قطع عن الوصول، فلا بد أن تستمر. قيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. وهكذا سلفنا الصالحين سلكوا هذا المسلك، كان أحدهم مع العلم إلى أن يتوفاه الله، سواء في حال صغره أو في حال شبابه أو في حال شيخوخته، إلا أن يختلط، بل بعضهم كان يطلبون منه العلم بعد الاختلاط، لكن حديثه ضعيف. هذا بارك الله فيكم، أنت الآن صغير غدا كبير. أنت الآن يعني طالب غدا مطلوب، أنت الآن مستفيد أي تطلب الاستفادة، غدا ستكون مفيدا بإذن الله عز وجل. أهم شيء أن نستمر على هذا الطريق، ونسأل الله عز وجل الثبات عليه والتوفيق له، وأن نتخلق بأخلاق أهله من حسن المعاملة مع الآخرين، من السكينة والأدب، من صدق الحديث، من أداء الأمانة، من مجالسة الصالحين والبعد عن السيئين، من الهمة العظيمة التي في النفوس، على قدر أهل العزل تؤتى العزائم. يعني كل إنسان يتحصل على قدر همته، إذا كانت همتك أن تكون عالما ستوفق بإذن الله عز وجل إلى أن تكون عالما مع الأيام مع الأعوام. وإذا كانت همتك خطيبا قد لا تجاوز هذا الباب، وإن كانت همتك إنما أنت ملزم من أبيك أو من أخيك ولو تستطيع أن تشرد من هذه الدور، ستكون همتك بحجم ما أنت عليه، ربما تنقص السنوات لا إفادة ولا استفادة ولا شيء. إذا كان الإنسان الطالب أسيما الصغار كثير منهم يمشي مع أبيه، أبوه طالب علم، هو طالب علم لكن لأنه ملزم، لو تركه أبوه يخرج الشارع، لو غفل عنه غفل، هذا ربما ما يتحصل على شيء لأن ما عنده همة وما عنده عزيمة. لكن ينبغي أن تكون عندكم همم. ربما قد سمعتم أثر ابن عباس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس لزميل له من الأنصار: هيا نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منهم العلم. فقال له الأنصار: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ فذهب الأنصار لشأنه، وذهب ابن عباس لشأنه، يتقفر العلم من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا. ذهبت الليالي والأيام، وإذا ابن عباس مرجع للأمة، صار عالما نحريرا، صار على خير عظيم. وذاك الأنصاري ما حصل شيء، ما حصل شيء، لأنه ما يعني لم يكن بالهمة على طريقة ابن عباس رضي الله عنه. فإذا لابد أن تكون عندك همة، سواء رآك شيخك، رآك أبوك، يعني ألزمك شيخك، ألزمك أبوك، أو من يقوم مقامك، فأنت طالب علم وأنت مع الخير وأنت مع التحصيل وأنت مع المحفوظ. هكذا التنافس يكون بين الأخوة. ولذلك يحرص أحدكم أن يكون زميله نشيطا، لأن طبيعة الإنسان التنافس مع غيره. فإذا كان زميلك نشيطا صرت في سبيل المنافسة، حفظ حفظت، راجع راجعت، قام قمت، اجتهد اجتهدت. أما إذا كانت مزاملتك للبطالين يلعب تلعب معه، يغفل تغفل معه، يهمل تهمل معه، فلا اتخذ لك زميلا نشيطا، زميلا حريصا على العلم وعلى العمل. أيضا لا بد من الراحة النفسية إذا أردت أن تستفيد، أريح نفسك يا أخي بالإيمان بالقدر وأن الأمر إلى الله، إن كنت عازبا لا تنشغل بالفكرة حول الزواج، لأن زواجك مكتوب في اللوح المحفوظ، متى ما أراده الله عز وجل هيأ هيأ أسبابه هيأ طرقه. وإن كنت فقيرا لا تهتم، لأن رزقك مقدر من عند الله عز وجل، رزقكم في السماء وتوعدون، سيأتي الله بالرزق. ولعل الاجتهاد في طلب العلم مفتاح الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، إلى غير ذلك. كن متوكلا معتمدا على الله عز وجل، مثابرا نشيطا، لا سيما في أوقات الفراغ أيضا، يعني اجعل لك وقتا للعلم في وقت فراغ، حفظ، مراجعة. إذا شعرت مثلا بكسل، تعب ليس مستمرا، يكون طارئ أحيانا بسبب سهر، بسبب مرض، أو بسبب انشغال، اجعل لك شيء من القيلولة، شيء من الاستراحة، ثم تنطلق إلى ما أنت فيه. نعم عباد الله، هذا سبيل الحق، أنه لذيذ ومريح وجميل وشيق ومتعب، لكن تعبه ما نشعر به إذا كانت الهمم عظيمة معه، ما نشعر بالتعب، بل تتلذذ، كما قال ذلك الأول: وتلذذي ماذا؟ يعني سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي فرحا لحل عويصة أحلى من التوكات والعشاق. يعني يرتاح طالب العلم. ولذلك تجد العامة يتعجبون: إيش معكم في المساجد؟ إيش معكم يا بطارعة؟ يظن أننا قد ضيقنا على نسائنا، على أبنائنا، على بناتنا، على أنفسنا، ما يدري أن السعادة بحمد الله عز وجل في هذا السبيل. لما كنا في مكة كانت بناتي يدرسن في يعني مدرسة لتعليم القرآن، وربما دخلت بعض النسوة إلى البيت، ما رأينا التلفاز ولا الشاشة ولا شيء من ذلك. وتعلمون يعني العوام يظن أن السعادة في الشاشة، يعني كيف ما عندكم شاشة، ما عندكم تلفزيون؟ ذهبت تلك المسكينة محبة الخير، ما أدري اشترت أم من البيت، وإذا بها تأتي بالشاشة وتأتي ب يعني الجهاز إلى البيت، وتضعه من أجل أن الأولاد يشغلون بالنظر إلى التلفزيون، بالنظر إلى الأخبار كما يزعمون، بالنظر إلى صلاة الحرم ونحو ذلك من الأمور. لكن الحمد لله كان الجميع متفق أن هذا الجهاز لا يصلح لنا، يعني سواء بفضل الله أنا أو حتى الأبناء الصغار. المهم أخذوا إبراهيم وفقه الله وأداه أصلحه وأدخله الحمام وعالجه وكسره وتخلص منه وحملوه إلى القمامة. وهكذا ونحن في الغيظة، كثير من النساء: إيش أنتم؟ قلنا للنساء: إيش أنتم؟ إيش معكم؟ ليش ما يكون معكم كذا وكذا وكذا وكذا؟ أصلا هؤلاء يا أخوة سعادتهم في هذه اللهو، في هذا اللهو. أما أنت يا طالب العلم سعادتك في حفظ القرآن، في مراجعة القرآن، في مذاكرة القرآن، في سماع الحديث، في الاستفادة والاستزادة من العلم، إلى غير ذلك، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل لك ولكم التوفيق والسداد، وأنتم في هذه الدار بحمد الله عز وجل قد وفقكم الله للشيخ الكريم وعالم نبيل، وهو شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. فما عليكم إلا أن تجتهدوا في العلم وتجتهدوا في التحصيل، ومن كان قد استفاد فليجتهد في التدريس. ونمضي جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بما نرجو أن يقربنا منه سبحانه وتعالى. هنا سؤال يقال: هل يستفاد